الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد اقترح الشيخ عيسى اقتراحا مباركا إن شاء الله عز وجل، وهو أن نجعل الفروق في دورة قادمة إن شاء الله عز وجل، بحيث نشرحها شرحا كاملا مناسبا إن شاء الله عز وجل، ولعله يريد أن يلزمني بالدورة، ولذلك اقترح هذا الاقتراح. وأنا على كل حال أحب طلاب العلم، والارتباط بهم خير، ولذلك سأجمع بين الأمرين، لأن الشيخ أيضا عيسى يقول فيها أسئلة كثيرة، فسأبدأ بشيء يسير فيما يتعلق بالفروق، ونتعرض على سبيل التمثيل للفروق الأولى التي ذكرها الشيخ، وهي الفروق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في إجابة الأسئلة، على وعد بأن نشرح الفروق والتقاسيم شرحا كاملا حتى يكتمل الكتاب بهذا الأسلوب من الشرح الذي تعمدت فيه أن يكون مفهما بقدر جهدي، وتمنيت أن يكون ممتعا بحسب قصدي، وأسأل الله أن أكون حققت هذا الأمر. الفروق أيها الإخوة كما تقدم معنا من فنون الفقه، ومن أنفع الفنون الفقهية، والفروق عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: فروق في الصورة، وفروق في الأحكام. وليس المقصود بالفروق في الصورة الفروق الصورية، وإنما المقصود الفروق في صورة المسائل، أي تمييز المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم عن بعضها، تمييز المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم عن بعضها. وهذا هو أصل علم الفروق. يأتي الفقيه فيجد أن هناك مسألتين في ظاهر الصورة متشابهتين، ولكن يجد لهما حكمين مختلفين، والمتقرر عند أهل العلم أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات، فيعلم أن بينهما فروقا خفية في الصورة اقتضت اختلاف الحكم، فيفرق بينهما في الصورة، فيقول هذه المسألة تختلف عن هذه المسألة في صورتها في كذا وكذا، وهذا ما أدى إلى اختلاف الحكم. والنوع الثاني الاختلاف في الأحكام. نأتي نقول الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في الأحكام، ونذكر أحكاما تقع في الفريضة لا تقع في النافلة، أو تقع في النافلة ولا تقع في الفريضة، فهذا تفريق في الأحكام، وهذا في الحقيقة فرع في الفروق وليس أصل الفروق، أصل الفروق هو الأول. والشيخ في الكتاب خلط بين الأمرين، فيذكر التفريق في الصورة أحيانا ويذكر التفريق في الأحكام أحيانا. ثم الفروق هذه نوعان: فروق معنوية وفروق صورية. فروق معنوية يعني أن لها أثرا في الأحكام، وفروق صورية يعني أنه لا أثر لها في الأحكام، فهذه في الحقيقة لا فائدة منها، يسميها العلماء من فضول الفروق، لأنه فرق صوري لا يؤثر في الأحكام، فما الفائدة منه؟ فيقول العلماء هذا من زوائد الفروق، ليس من علم الفروق، من الزوائد، الأشياء الزائدة. لكن الفروق المطلوبة سواء الحكمية أو في صور المسائل هي الفروق المعنوية التي تؤثر في الأحكام. الشيخ طبعا في بعض نسخ الكتاب بدأ بالفروق بين الطهارات، وفي بعض نسخ الكتاب بدأ بالفرق بين فرض الصلاة ونفلها، وهذا الذي معنا في النسخ التي بين أيديكم. لعلي فقط أقف عند هذه الفروق، يقرأ لنا الشيخ عمر ونقف عندها إن شاء الله عز وجل، ونعلق عليها تعليقا يسيرا، ثم ننتقل إلى الأجوبة على الأسئلة إن شاء الله. تفضل الشيخ عمر يقرأ لنا. نعم. انتبهوا لهذه الفائدة يا إخوة، إذا وجدنا مسألتين متشابهتين في الصورة ووجدنا الفقهاء ذكروا لهما حكمين مختلفين، فلا يخلو الحال من أمرين: إما أن بينهما فرقا معنويا صحيحا فنذكر الفرق ويكون اختلاف الحكم صحيحا، وإما أن لا نجد بينهما فرقا معنويا وإنما هي فرق صورية لا تؤثر، فنعلم أن اختلاف الحكمين غلط. فهو إما أن يكون الحكم واحدا وإما أن تكون الصورة مختلفة، وهذا مقصود الشيخ. فإذا ذكر الفقهاء لمسألتين متشابهتين حكمين مختلفين ففتش، فإن وجدت فرقا معنويا فأثبته واعلم أن التفريق في الحكم صحيح، وإن لم تجد إلا فروقا صورية لا تؤثر فراجع كلام الفقهاء، فإنك تجد أن التفريق في الحكم غير صحيح. نعم. نعم، الأصل أن كل ما ثبت في الفرض يثبت في النافلة ولا عكس، هذا افهموه، الأصل أن كل ما ثبت في الفرض يثبت في النافلة ولا عكس، ليس كل ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض، لأن النافلة أخف وأوسع من الفرض، فكل ما ثبت في الضيق ثبت في الواسع ولا عكس. ومن هذا ما سيأتي في الفروق إن شاء الله، من أنه يثبت في النافلة ولا يثبت في الفرض. والعلماء ذكروا فروقا كثيرة بين فرض الصلاة ونفلها، منها ما ذكره الشيخ ومنها ما لم يذكره الشيخ. فمما لم يذكره الشيخ وهو مهم جدا أنه يحرم الخروج من صلاة الفريضة بلا عذر، ويجوز الخروج في النافلة بلا عذر. إذا دخلت في صلاة الفريضة في المسجد أو في البيت حرم عليك أن تخرج من الصلاة بلا عذر يسوغ الخروج. دخلت في صلاة الفريضة في بيتك وأنت معذور مثلا، فعندما قلت الله أكبر طرق الباب، لا يجوز لك أن تخرج، لأن هذا ليس عذرا يسوغ الخروج. رن الهاتف، ليس لك أن تسلم تقول أرد على الهاتف بعدين أصلي مرة ثانية. إذا شرعت في الفريضة وجب عليك الإتمام إلا لعذر يقبل شرعا. أما النافلة فالمتطوع أمير نفسه. إذا شرعت في النافلة شرع واستحب لك الإكمال، ويجوز أن تخرج بغير عذر. تنتظر مكالمة، تأخرت، دخلت في صلاة النافلة في الوتر، بعد ما دخلت رن الهاتف، لك أن تخرج وترد على التليفون وبعدين تصلي مرة ثانية، لأن المتطوع أمير نفسه. من الفروق أيضا أن الصلاة المفروضة معدودة، وأن صلاة النافلة غير محدودة. الفرائض في الصلاة معروفة خمس، لكن في النافلة غير محدودة، تدخل فيها الرواتب ويدخل فيها النافلة المطلقة. من الفروق أن الصلاة المفروضة واجبة على الرجل في المسجد، ويحرم أن يؤديها في البيت من غير عذر. أما صلاة النافلة فالأفضل أن يؤديها في البيت. صلاة الفريضة على الرجل واجبة في المسجد وحرام أن يؤديها في البيت من غير عذر، لكن النافلة الأفضل، ما نقول يجوز، الأفضل أن يؤديها في البيت. فصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. من الفروق أيضا أن الفرائض لا تسقط في السفر، أما النوافل الراتبة فتسقط في السفر إلا راتبة الفجر. إنسان ما يقول أنا والله مسافر ما أصلي، يجب أن يصلي، لكن النوافل الراتبة تسقط في السفر. ليس هناك سنة راتبة في السفر إلا سنة الفجر. أما النوافل المطلقة يجوز للإنسان أن يتنفل وهو مسافر، لكن السنة الراتبة تسقط في السفر إلا سنة الفجر. ومنها ما ذكره الشيخ، نقف فقط معها حتى أبين لكم أن الفروق أحيانا تكون ضعيفة. اقرأ شيخ عمر. نعم، النفل يصح من الجالس القادر على القيام، يصح من الجالس القادر على القيام. وذلك يا إخوة، النافلة، صلاة النافلة إذا صلاها الإنسان جالسا وهو قادر على القيام فهي على النصف من صلاة القائم من حيث الأجر، صحيحة ويؤجر عليها، لكن أجرها نصف أجر صلاة القائم. أما إن جلس لعذر، يصلي مع التراويح، يصلي في التراويح وتعب شق عليه القيام فجلس، فصلاته وافية الأجر، صلاته وافية الأجر. أما الفرض فلا يصح من القادر على القيام جالسا. من صلى جالسا مع قدرته على القيام لم يصح فرضه، ومنها أن النفل يصح على الراحلة حيث ما توجهت به راحلته في السفر الطويل والسفر القصير في مطلق السفر، بخلاف الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على البعير ويوتر على البعير، فإذا حضرت الفريضة نزل. فالفريضة ما تصح على الدابة في السفر، أما النافلة فتصح، وهذه فروق صحيحة. نعم. أي في النفل. نعم. نعم، من المعلوم يا إخوة أن الأكل والشرب في الصلاة ممنوع، فإذا تعمد المصلي فريضة أن يأكل أو يشرب بطلت صلاته، يسيرا كان ذلك أو كثيرا. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإن الصلاة لا تبطل، فإن الصلاة لا تبطل. طيب، في النفل، في النفل هل يجوز للإنسان أن يتعمد الأكل اليسير والشرب اليسير؟ بعض أهل العلم قالوا، وهذه رواية عن الإمام أحمد، يجوز الأكل اليسير والشرب اليسير في النافلة ولا يبطله. طبعا عمدا، إنسان هو يصلي عطشا يجوز يأخذ شيئا من الماء ويشرب على هذا القول، ويجوز أن يأكل تمرة مثلا، يعني عمدا. والرواية الثانية يجوز يسير الشرب دون يسير الأكل، طبعا نحن نتكلم عمدا، لكن هذا الفرق ضعيف وغير صحيح. فالذي عليه الجمهور وهو الصحيح من مذهب الحنابلة أن تعمد الشرب اليسير أو الأكل اليسير يبطل النافلة كما يبطل الفرض، فلا فرق بينهما في هذا الحكم، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح. طبعا الحنابلة في رواية فرقوا بين النفل والفرض في الشرب اليسير، قالوا جاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب في النافلة، ولأن النفل أخف من الفرض، لكن الصحيح أنه لا فرق وأن الفرض كالنفل. نعم. أن سترة نعم، أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الجمهور إلى أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، وقالوا إنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا بثوب ليس على عاتقهم منه شيء، وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء في قول عندهم لهذا النهي. على هذا القول فرقوا بين الفرض والنفل، فقالوا الفرض لا يصح ممن صلاه بثوب ليس على عاتقيه منه شيء، والنفل يصح لخفة النفل. لكن الشيخ يقول هذا الفرق ضعيف لعدم الدليل، فالنهي عام. على أن الشيخ يختار، وتبع أيضا الشيخ ابن عثيمين قول الجمهور، أن النهي للكراهة، وهذا من باب التكميل. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء ما دام قادرا على هذا، ما دام قادرا على أن يصلي بثوب على عاتقيه منه شيء. أما في حال الضرورة، إنسان ما وجد إلا فوطة إزار يتزر به يصلي، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم خلاص سنقف الآن. انتبهوا هنا، هذا الطباعة ينبغي أن يتنبه لها. هنا موجود عندكم في أول السطر، فإنما الحصرية، فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، هذا غلط. فكوا ما عن إن، فإن ما ثبت، يعني فإن الذي ثبت، فهذه الطباعة هنا تغير المعنى، فاجعلوها فإن ما، يعني فإن الذي ثبت في النفل ثبت في الفرض. نعم. يعني أنه مأمور باستقبال القبلة في الفرض والنفل، فكونهم يقولون إنه لا تصح الفريضة في الكعبة لأنه لابد أن يستدبر شيئا منها، وهو مطلوب منها أن يتوجه إليها، فيقولون إذا صلى فيها توجه إلى بعضها لأنه لابد أن يستدبر شيئا من الكعبة بخلاف النافلة. والصحيح يا إخوة أن سبب هذا التفريق أن النافلة ثبتت في الكعبة ولم تثبت الفريضة، وذلك الفرق صحيح ليس من هذا الفرق الذي ذكروه، وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة ولم يثبت أنه صلى الفريضة في الكعبة. وقد قلنا ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، لكن لا عكس. لذلك يا إخوة في النفل ثبت أن يصلي جالسا لكنه لا يثبت في الفرض. نعم. هذا آخر فرق نقف عنده. نعم. هنا خطأ في المسألة، من يكتشفه؟ نعم أحسنت. ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل، يدل على، طبعا يدل على هذا أصل المسألة، لكن يدل عليها عندنا هنا أنه قال، أن الشيخ قال في آخر المسألة وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، فلو كانت كما كتبت لكان يعلل المسألة بنفس المسألة، وهذا غلط. ولذلك الصواب ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل مع تجويز أن يأتم المتنفل بالمفترض. يقولون يجوز للإنسان إذا كان يصلي نافلة أن يأتم بالمفترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قال من يتصدق على هذا، من المصلين، فهذا دليل على أن المتنفل يصلي خلف المفترض. هذا التفريق قال الشيخ إنه ضعيف. لماذا؟ لأنه ثبت أنه يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل في قصة معاذ رضي الله عنه، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهو متنفل. فإن قال لنا قائل ما يدريكم أنه في الثانية متنفل، يقولون طيب ربما جعل الأولى نافلة وجعل الفريضة مع قومه، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يعني قد يعترض علينا معترض يقول لا ما لكم دليل، معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا ثم يصلي بقومه مفترضا، هي هيئة واحدة، هي صلاة العشاء، لكن يعكسون علينا الدليل يقولون معاذ رضي الله عنه صلى بقومه مفترضا. طيب صلى قبل، قالوا تلك نافلة، نوى النفل. نقول هذا بعيد، لأنه أولا يبعد أن ينوي معاذ بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم النافلة. لا شك أن صلاة معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بكثير، فيبعد أن ينوي بالكاملة النافلة. والأمر الثاني أن الأصل في المؤمن أن يبرئ ذمته، يبادر بإبراء الذمة، وهذا ما فعله معاذ رضي الله عنه. قال وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض الذي قالوا إنه يجوز. طيب أنتم قلتم يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، هل نيتهما واحدة؟ ليست واحدة. كذلك المفترض والمتنفل ليست نيتهما واحدة، فلا فرق. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض على حد سواء لقيام الدليل على هذا. أردت أن تعرفوا معنى الفروق وتعرفوا أنه ليس كل فرق ذكره العلماء صحيحا، بل يجب أن تعرض على الدليل والفقه ثم ينظر في حكمها وما يترتب عليها. لعلنا إن شاء الله عز وجل نلتقي في دورة أخرى نشرح فيها الفروق شرحا فقهيا، فإن الفروق تثبت الفقه، وكما قال بعض العلماء الفروق رياضة الأذهان، يعني الذهن يحتاج إلى أشياء تنميه، مما ينميه علم الفروق فإنه يقوي الأذهان. وبعد أيها الأخوة قبل أن أجيب على الأسئلة، وصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله وأن نعلم أن موجودون في الدنيا لعبادة الله، وأن آجالنا معلومة عند ربنا، ونعلم أنها محدودة، وأن الموت قريب والله أعلم متى يأتي الموت، فعلينا أن نعمل أجسادنا في طاعة ربنا فيما بقي من أعمارنا، وعلى طلاب العلم أن يشتغلوا بما ينفعهم وأن يهتموا بما يعنيهم، وأن لا يدخلوا أنفسهم فيما جعل لغيرهم. يا أخي التكفير لم يجعل لك، التكفير للعلماء، فكن تابعا للعلماء، لا تعلق نفسك بالتكفير ومسائل التكفير والعذر بالجهل وهل هذا يعذر وهل هذا ما يعذر، أنت تابع للعلماء، تلقى عن العلماء، فما قرره العلماء الربانيون قل به، وما لم يذكره العلماء الربانيون فقف، فلست مسؤولا عنه. وإياكم يا طلاب العلم وما يثير الفتن، إياكم وما يثير الفتن، عليكم بما يزكي قلوبكم. يا إخوة، سمعت من شيخ لي قديما حكمة عظيمة نافعة جدا، قال لي: في كل مجلس تجلسه في العلم انظر إلى قلبك بعد هذا المجلس، فإن وجدت أنه ازداد خيرا وانكثر الشر في نفسك فاعلم أن المجلس لك، وإذا رأيت أن قلبك قد نقص ما فيه من خير بعد هذا المجلس فاعلم أن المجلس عليك. ليس هناك وقوف يا إخوة، إما تقدم وإما تأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. مجالس العلم ما فيها وقوف، إما ترفعك وتنفعك وتقربك وتزكي قلبك فهذه المجالس النافعة، تمسك بها وعض عليها بالنواجذ، وإما أن تؤخرك وتقلل الخير الذي فيك فهذا المجلس لا ينفعك ولا يرفعك. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على العلم النافع المزكي، وأن نبتعد عما لا يحصل لنا هذا الخير. يا إخوة، ليس كل خير لا كان لائقا بغيرك يليق بك، فأنت انظر إلى ما يصلحك وانظر إلى ما ينفعك، فإن هذا هو الطريق الذي فيه الحق والخير والهدى. ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا وأوقاتنا ومجالسنا لنا لا علينا، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يجعل كلامنا في خير الأمة، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، والله أعلم.
جزا الله خيرا للشيخ حسان الدكتور سلام حيري على ما شنف به الأسماء من خير كلام يذاع، وأرجو لكم فيه الانتفاع، وحقيقة لا يسأل في هذا المقام إلا أن أشكره جزيل الشكر، وأستأذنه بطرح هذه الأسئلة. قبل هذه الأسئلة استأذنت الشيخ في منهجية معينة فيما يتعلق بالأسئلة، فأختصر فيها أنني قدمت الأسئلة التي تتعلق بالكتاب أو ما يتعلق بموضوع هذه الدورة أو هذا الدرس، وبعد ذلك جعلت بعدها يعني بعض الأسئلة الفقهية العامة، ثم ما يتعلق بالعقائد أو السياسات الشرعية على مستوى الحقيقة. وإن كان هناك سؤال لم يعني أستطع الإجابة على أن أطرحه كما هو بطريقتي، فأرجو من صاحب ذلك السؤال أن يفيد السؤال بشكل واضح. قد يعني يكون السؤال يطرح السؤال بطريقة معينة وتكون خلاف مقصود السائل، فأرجو بسبب عدم وضوحه الكتاب فأرجو أن يعيد السؤال مرة أخرى مكتوبا، ويقول أن هذا السؤال يكتب عليه الإعادة، أنا أعرف أنه يريد مقصودا آخر. فأستأذن الشيخ بالبدء بطرح الأسئلة.
تفضل بارك الله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تدخل المستحبات المأمور بها في القاعدة الأولى وهي الشارع لا يأمر إلا لمصلحته إلا بما مصلحته راجحة؟
لا شك أن المستحبات داخلة في المأمورات، لأن الأمر يا إخوة كما تقدم معنا نوعان: أمر بالفعل وأمر بالترك. والأمر بالفعل نوعان: أمر جازم وهو الواجب، هو الإيجاب، وأمر غير لازم وهو الاستحباب. ولا شك أن الشرع لم يأمرنا بالمستحبات إلا لما فيها من المصلحة، وأن مصلحتها إما خالصة أو راجحة، فلا شك في هذا الأمر. بل ذكرت لكم يا إخوة قاعدة عامة: إذا وجدنا الشرع أمر بشيء أمر إيجاب أو استحباب علمنا أن فيه المصلحة، علمناها أو لم نعلمها. وإذا وجدنا الشرع نهى عن شيء علمنا أن في فعل الشيء مفسدة وفي تركه مصلحة، وهذا مضطرد في الشريعة لا يخرج عنه شيء. نعم.
أحسن الله إليه. يقول: إذا رضي الطرفان على بيع محرم ربوي فهل يدخل في قولنا إذا رضي من كان مصلحة النهي له لم يفسد البيع؟
لا، النهي يا إخوة في البيوع على نوعين: نهي لمصلحة المتعامل، فهذا الذي قلنا إنه يوقف على رضا، ونهي عام فهذا لا ينظر فيه إلى رضا الناس. نهانا الله عن الربا، فلو تراضى شخصان على الربا أثما وبطل البيع. نهينا عن بيع الغرض، فلو قال شخصان نحن موافقان على بيع المجهول لا يصح هذا، لأن هذا النهي عام. أما إذا علمنا بالدليل أن النهي لمصلحة المتعامل فنعم هذا يكون موقوفا على رضا، كما ذكرنا في التصرية وكما ذكرنا في النهي عن تلقي الركبان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بينتم أن المنع من المباح ليس تحريما للحلال، ووضعتم مثالا للشرط المانع من المباح، لكن يريد مثالا لشرط حرم حلالا.
شرط يجعل الحلال حراما ليس ممنوعا، في فرق بين المنع والتحريم، فينقله إلى وصف أن يكون حراما فيوصف بكونه حراما. فمثلا على سبيل المثال تشترط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها وأن يجعل ذلك حراما، أو أن يعتقد أنه حرام، نقول هذا الشرط ما يجوز لأنه ليس للمرأة، لكن يجوز ليس خيرا. الخير للمرأة أن تترك الأمور كما شرعها الله، لكن يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، فإذا التزم وجب عليه أن يفي، ولو بدا له أن يتزوج فإننا لا نقول إنه يحرم عليه أن يتزوج، لكن المرأة نفسها لها الحق إذا تزوج، لها الحق أن تبقى وتسقط شرطها، ولها أن تفسخ العقد لأنها اشترطت. انت فهمتم هنا يا إخوة كيف لم يجعل الحلال حراما؟ يجوز للرجل أن يتزوج، لكن إذا تزوج أصبح للمرأة حق فقط، هذه فائدة الشرط. لكن لو كان الشرط يجعل الحلال حراما فيحرم فإن هذا الشرط لا يصح. نعم.
أحسن الله عليه. يقول: كيف نحقق الاستفادة من هذه الدروس وهذه الدورة، وما الطريقة المثلى في المراجعة؟
هو عموما يا إخوة العلم كنز، والكنز يحتاج إلى صبر، فلا بد من صبر في التحصيل، ولا بد من صبر فيما بعد التحصيل. خطأ كثير من طلاب العلم أنهم يحضرون الدورات، يحضرون الدروس، لكن آخر عهدهم بالدرس هو الدورة، لا يراجعون، لا يؤكدون، وهذا لا شك أنه يتلاشى مع الزمن. لكن أنا أقول للإخوة دائما من أحسن طرق العلم أن تتخذ لك رفيقا هو خير منك في العلم، تراجع معه ما تدرس وتجعل لك منهجا في المراجعة. أنا ذكرته مرة لبعض طلاب العلم، هناك مراجعة يومية، وهناك مراجعة أسبوعية، وهناك مراجعة شهرية. مراجعة يومية في آخر اليوم تراجع ما حصلته في اليوم، والأحسن أن يكون مع غيرك من الأقوياء. ثم مراجعة أسبوعية تراجع ما حصلته في الأسبوع، ثم مراجعة شهرية تراجع ما حصلته في الشهر. فإن هذا من أنفع الوسائل لتثبيت العلم، كما أنه لا يخفاكم أن من أعظم الوسائل لتثبيت العلم أن تعمل بالعلم. فكل ما تعمل به يثبت. وإن شئت فانظر إلى حفظك في القرآن الذي تكثر الصلاة به، ثابت راسخ، والذي لا تكثر الصلاة به يتفلت بسرعة. فالعلم، فالعمل بالعلم من أنفع ما يقول لتثبيت العلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه مغلبا لحرمانه. وضربت مثال بالقائل لاستعجال الميراث. السؤال: ما الفرق بين يرث ولا يرث وهو سيطبق عليه القصاص؟
من قال لك؟ قاتل عمدا وعفي عنه، قاتل عمدا وعفي عنه، واضح؟ قاتل عمدا واقتص منه، أليس له ورثة؟ واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تقاضي المال على الإمامة والأذان يدخل في مسألة إرادة الإنسان بعمل الدنيا، حيث أننا تركنا بلادنا وأتينا إلى الكويت وهذا عملنا الوحيد الإمامة أو الأذان؟ جزاكم الله خيرا.
أما ما يفرضه الإمام للقائمين على المصالح العامة، ومن أحلاها وأعلاها وأجلاها إمامة الناس في الصلاة، فلا حرج فيه ولا يقدح في الصلاة. وأخذ الإنسان المال على الإمامة ليتفرغ لها ويحسنها لا حرج فيه، لكن أين يقع الخلل؟ يقع الخلل أن تصلي لتأخذ، فصلاتك للأخذ، ولولا الأخذ ما صليت. فهنا هذا الخلل. يعني بعض الناس وهذا قليل يصلي ليأخذ المكافأة، ولولا المكافأة ما صلى. فهذا والعياذ بالله قصده بالصلاة الدنيا، فهذا حرام. لكن هو يصلي ويأخذ ما يعطى له حتى لو كان يريده، لكن هو يصلي لمن؟ لله. نعم هو يريد لأنه عنده أسرة وينفق، ما في شيء. بل رأي بعض مشايخنا أن الأخذ على الصلاة على الإمامة للتفرغ لها شيء محبوب، ولا نقول إنه جائز. فقط أن يأخذ ليتفرغ للإمامة والمسجد فهذا شيء محبوب فلا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم أن اليمين يقطع الخصومة فورا.
نعم.
فماذا عن من يحلف كذبا أو إذا حلف خصمان، فماذا نفعل؟ علما بأن الحالف لا يعلم في البلد عنه أو لا يعلم في البلد عنه أي شيء، فماذا نفعل أثابكم الله؟
على كل حال، أولا الحلف واليمين على المنكر فقط، الخصمان لا يطالبان باليمين، وإنما يطالب المدعي بالبينة ويطالب المنكر باليمين. اليمين تحمل على الظاهر وتقطع الخصومة. كونه كاذبا أو غير كاذب الذي يعلم به الله، ولو علمنا كذبه ما جاز لنا أن نقبل يمينه، بل لو علمنا كذبه ما احتجنا إلى اليمين، لكن إذا حلف قبلنا يمينه، عرفنا في البلد أو ما عرفنا. فإذا حلف قبلنا يمينه وقطعت الخصومة، خلاص انتهت القضية. قلنا للأول هات البينة، قال ما عندي بينة. طيب هل ترون يا إخوة فرقا بين أن يقول ما عندي بينة وبين أن يقول لا علم لي بالبينة؟ في بعض أهل العلم يفرق بينهما فيقول إذا قال ما عندي بينة فقد نفى البينة، فلا يقبل لو جاء ببينة مرة أخرى لأنه يكذبها. أما إذا قال لا علم لي بالبينة فإنه إنما نفى علمه، فإذا وجد بينة بعد هذا علم بها فإنه له أن يقيم البينة. والصحيح أنه لا فرق، لأنه في عرف الناس كله نفي للعلم. فقال ما عندي بينة، قلنا للآخر احلف، فإذا حلف انقطعت الخصومة، خلاص أغلقنا القضية. لكن لا يمنع أن يقيم البينة مرة أخرى إذا وجدها. نعم.
رفع الله قدره. يقول قلتم أنه إذا تعارض المستحب مع الواجب يقدم الواجب.
نعم.
لماذا لو تعارض الواجب مع الواجب؟
يقدم الأعلى. فإن الواجبات مراتب. فيقدم الأعلى. وقد ضربت لكم مثالا. شخص خرج إلى صلاة الجماعة وهذا واجب، واحتيج إليه في إنقاذ مسلم وهذا واجب، فتعارض واجبان فيقدم أعلاهما وهو إنقاذ المسلم، لأن الحياة تفوت والصلاة لا تفوت. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم أسئلة متكررة وتتعلق بقضية التدرج في العلم والتفصيل في أصول الفقه والشرع كذلك، مسألة التمذهب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بعطي أفضل الشروح في أصول الفقه والقواعد إلى غير ذلك من الأمور.
هذا باب طويل الحقيقة، ولعل الشيخ إذا رتبت لنا دورة أخرى يجعل محاضرة مستقلة، ليس درسا، محاضرة في هذا الباب، في هذه المسائل المهمة، التأصيل في العلم، كيف أتفقه، كيف أقرأ في أصول الفقه، كيف أقرأ في القواعد الفقهية، ما حكم التمذهب، وماذا يترتب على التمذهب. وهذه مسائل مهمة في الحقيقة يكثر دورانها وفيها غبش عند كثير من طلاب العلم، فلعله إن شاء الله تكون فيه الدورة، يعني محاضرة تأصيلية في دورة قادمة إن شاء الله نبسط فيها هذه المسائل.
أسلمكم الله وسيح جناني. يقول ما حكم أخذ الأموال أو أخذ الأموال على حفظ القرآن؟
كما قلنا في الإمامة يجوز أن نأخذ الأموال على حفظ القرآن، وفي هذا التشجيع على حفظ القرآن، لكن لا تكون هي المقصودة، وإنما المقصود أن نحفظ القرآن، وهذه أمور معينة. والإنسان إذا أخذ على القرآن لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يأخذ ليعينه ذلك على الحفظ، وهذا مطلوب محبوب. والحالة الثانية أن يأخذ هذا المال وهو قاصد هذا المال بالعمل، ولكنه تابع لقصد وجه الله، يعني هو يريد وجه الله ويريد المال، لكن الأصل أنه يريد وجه الله، فهذا ينقص الأجر ولا يبطل العمل، ينقص الأجر ولا يبطل العمل. الحالة الثالثة أن يقصد المال ويكون إرادة وجه الله ضعيفا في قلبه، بل هو تابع، وهذا يبطل العمل على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أن يكون وجه قصده الدنيا فقط فهذا قليل بالنسبة للمؤمنين، فهذا لا شك أنه يبطل العمل من كل وجه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول حكم مكافأة المدير لمن تحته بوضع عدد ساعات العمل الإضافي أكثر من الفعلي.
كونه يشجع العاملين بساعات إضافية تحتسب للموظف وهو لا يعمل، هذا يرجع فيه إلى النظام. فإذا كان النظام جعل هذا للمدراء، والمالية جعلت هذا للمدراء، فلا بأس به. أما إذا كان النظام يمنع هذا ولا يجيزه فلا ينبغي المكافأة بما يمنعه النظام، وإنما ينظر في أمور أخرى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول إذا كانت زوجتي تملك ذهبا هدية مني لها عند النكاح وزدته بعد الزواج، وهي عندها النية إن احتجت إليه أن تساعدني في العمل به، هل هذا الذهب فيه زكاة؟ وإن كانت فيه زكاة كيف أخرجها؟
زادكم الله خيرا. هذا الحلي، الحلي الذي عند المرأة يا إخوة نوعان: حلي من غير الذهب والفضة، كحلي من الألماس، فهذا لا زكاة فيه وإن كان غالي الأثمان. امرأة عندها عقود وخواتم من الألماس ما فيها ذهب، طبعا معروف أن الألماس أغلى من الذهب بكثير، الألماس الحر، هذه لا زكاة فيها. والنوع الثاني أن يكون الحلي من الذهب أو الفضة، لكن الأصل من الذهب، أن يكون الحلي من الذهب. انتبهوا يا أخوة، قد يكون عند المرأة حلي من الذهب والأحجار الكريمة، إذا جاءت تزن ذهبها نستبعد الأحجار الكريمة. يعني الآن أكثر الحلي قليل من الذهب كثير من الأحجار. بعض الناس يذهب إلى الصائغ يقول زن لي هذه الحلي، يقول هذه 100 جرام، يقول إذن فيها زكاة. لا، هذه 100 جرام بالذهب والأحجار، قل له وزن الذهب فقط. وطبعا الصاغة يعرفون كيف يفصلون بدون فصل، كيف يفصلون بين الذهب والأحجار. فالعبرة بماذا؟ بالذهب فقط. حلي المرأة من الذهب ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول أن تعده للتجارة. ما معنى أن تعده للتجارة؟ أن تجعله من أجل حفظ المال وزيادة المال، تشتري لتحفظ مالها وليزداد مع زيادة الذهب، وهذا فيه زكاة. والحالة الثانية أن تعده للقنية، معنى للقنية أن تحتفظ به، وهذا في خلاف. والحالة الثالثة أن تعده للبس، لتلبسه وتتزين به، وهذا في خلاف أقوى من الثاني. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلية سواء كان مستعملا أو للقنية أو للتجارة تجب فيه الزكاة ما دام يبلغ نصابا وحال عليه الحول. وقد درست هذه المسألة دراسة مستفيضة من جميع وجوهها، فوجدت أن الدليل على أن الحلي المستعمل لا تجب فيه الزكاة ليس ناهضا، وجدت 17 دليلا تدل على وجوب الزكاة في الحلي ولو كان مستعملا. والمسألة يدخلها الاجتهاد، ولذلك أنا أقول، وهذه مسألة جانبية، لو كانت المرأة لا تزكي من 20 سنة وهي لا تزكي، والآن بلغها أن الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة على الراجح، لا يجب عليها أن تزكي الماضي، لأن هذا هو المشهور عند الناس أصلا، ولكن يجب عليها أن تستأنف. طيب امرأة لا زالت مقتنعة بأن زكاة الحلي المستعمل ليس فيه زكاة، لها هذا، لكن لو سألتنا ما الراجح، قلنا الراجح أنه تجب الزكاة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول البعض، يقول البعض أن الحاكم المتقلب ليس له سنة مضاعة إلا إذا طبق الشريعة تطبيقا كاملا، فكيف نرد على هذه الشبهة وما هي الكتب التي يرجع إليها في هذا الباب؟
يا إخوة، أولا ينبغي أن نعلم أن ديننا بالتلقي وليس بالتشهي. كثير من الناس إذا جاءته النصوص في الصلاة في الصيام على السمع والطاعة يفرح، إذا جاء الحاكم طلعت عيونه، أحاديث في الصحيحين ما يرضخ لها ولا يسلم لها، يترتراه كأنه يريد أن يأكلك إذا ذكرت حديث يتعلق بالحاكم. هذا يقوى من, 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 من مكر الشيطان بالإنسان. ديننا دين التسليم، فما ثبت في كتاب ربنا سلمنا له منشرحي الصدور، لأن والله هو الحق. إذا ثبت الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم سلمنا له منشرح الصدور، لأنه والله هو الحق. أجمع السلف، نقل ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل العلم وأئمة الشأن، أن الإمام المتغلب إذا تغلب على الناس بالسيف، وانتبهوا لما أقول، واستقر له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد، ثبتت له الولاية ووجبت له الطاعة. انتبهوا، إذا تغلب فاستقام له الأمر، ليس قام بالسيف وهناك من يحاربه، هذا ليس متغلبا. هناك من يقول الآن ويلبس على الناس، يقول الدولة الإسلامية هذه الآن أصبحت متغلبة لأنه أصبح لها بعض الأماكن. نقول لم يستقر لها الأمر، ليست متغلبة، لا زالت تقاتل، لا زالت تعتبر من الخوارج، ما استقر لها حكم، وسلم له أهل الحل والعقد. لأن بعض الناس، وأنا أقول هذا وأنا في الكويت، يدلس على الناس يقول إذا قلتم إن الحاكم المتغلب تثبت له الولاية، إذن ذاك الطاغية الذي دخل الكويت المباركة له الولاية لأنه تغلب. نقول ذاك لص ما استقر له الحكم وسلم له أهل الحل والعقد، لكن إذا تغلب وعلى الناس بالسيف واستقر له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد فهو الحاكم وله السمع والطاعة. هذا الذي أجمع عليه السلف، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. يا إخوة، أهل السنة لا يفصلون الأحكام بحسب ما يشتهون، هذا نحبه نقعد له قاعدة، هذا ما نحبه نبعد عن القاعدة، بل يطبقون الأحكام بحسب المقتضيات الشرعية. أما بعض الناس إذا كان الحاكم من جماعتنا أصلنا له أصولا وأبطلنا أشياء كثيرة شرعية، وإذا كان ممن لا نحب جعلنا له قواعد حتى نبطل حكمه. أهل السنة يريدون الحق ويرحمون الخلق ويقررون ما تقتضيه القواعد الشرعية والأدلة المرعية. وعليه يا أحبة فيجب أن نفهم معنى الإمام المتغلب حتى لا تختلط علينا الأمور. فبعض الناس ينصب شخصا لأنه قام بالسيف وهو لما يصبح حاكما، وبعض الناس ينفي الحكم عن المتغلب المستقر، وكلا الأمرين خطأ. نعم.
زادك الله عن زادك الله عليكم فضلا. شيخنا الغالي يقول: حلفت أن أجازي على العمال عندي بخصم يوم من راتبه ولم أنفذ ذلك، ثم رفعت عمر لرئيسي الأمن فقام بخصم يومين من ذهب ولكن بعد ثلاثة أيام، هل بهذا حلفت في يميني أم أحلف؟
هذا يعود إلى نيتك، فإن كانت نيتك باليمين أنك ترفع إلى الرئيس أن يخصم عليه فقد رفعت على الرئيس للرئيس وخصم عليه أكثر مما قلت فلا تحنث. أما إذا كنت تريد أن تحسم عليه أنت وتصدر قرارا بحسب الصلاحيات فلم تفعل، ولكن الذي فعل رئيسك فقد حنثت وعليك كفارة اليمين. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم عقود التنفيذ بالأمانة؟
هذه خلها، هذه مسألة دقيقة قبل لا تفهم يفهم الناس. نعم.
طيب لعل طيب أحسن الله عليكم. يقول: إذا أدرك المسوق الإمام في جلوس التشهد الأخير هل تكون له جماعة أو صلاة جماعة؟
إذا لم يفرط الإنسان وتوضأ في بيته فأحسن الوضوء وخرج قاصدا المسجد ووجدهم قد صلوا فإنه يكتب له ما كتب له. ما أقول أدركهم في التشهد، أقول جاء وقد صلوا فإنه يكتب لهم ما كتب لهم، بشرط يكتب له ما كتب لهم، بشرط أن لا يفرط، ما يجلس في البيت ويتقهوى وكذا وبعدين بعد كل إقامة يقوم يتوضأ ويقول يكتب لي الأجر، لا، وإنما توضأ في بيته وأحسن وضوء خرج. فإن أدركهم في التشهد فعندنا أمران يخلط بينهما طلاب العلم: أن يدرك حقيقة الجماعة وأن يكتب له أجر الجماعة. أما أن يدرك حقيقة الجماعة فحقيقة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من الصلاة، وأما فضل الجماعة وأجرها فيكتب لمن أدرك ولو جزءا من الجماعة، بل قلنا حتى لو فاتته الجماعة ما دام سعى لها غير مفرط. وعليه لو جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير إن كان لا يرجو جماعة فإنه بالاتفاق يدخل مع الإمام، وإن كان يرجو جماعة فمحل خلاف. من أهل العلم من قال ينتظر حتى تأتي الجماعة ويسلم الإمام لتتحقق له حقيقة الجماعة، وقال بعض أهل العلم بل يدخل مع الإمام لأن فضل الجماعة حاصل له، وهذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا، إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. انتبهوا، فما، ماذا قلنا اليوم في القاعدة؟ ما من ألفاظ العموم، فما أدركتم يعني فأي شيء أدركتموه مع الإمام فصلوا، يعني معه ولو كان التشهد، وما فاتكم فأتموا. فالصواب أنه يدخل مع الإمام ويكتب له فضل الجماعة ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لعل نختم بهذا السؤال المتكرر ثم نشرع بالأذان ونكمل بعد الأذان بعد إذن الشيخ. يقول: ما حكم استخدام استعمال كهرباء المنزل لشحن الجوالات الخاصة.
المرافق العامة تذنون ولا أجيب؟
لا أجيب شيخنا ما في شيء.
المرافق العامة هي في المصالح العامة، فلا يجوز استعمالها إلا فيما وضعت له، إلا بإذن من القائم عليها. وهذا الإذن إما لفظي أو عرفي، بأن يستعمل هذا الاستعمال ولا ينكر لا من إمام المسجد ولا من مراقب الأوقاف ولا من إدارة الأوقاف، فهذا جائز. وذلك أنا ما أستطيع أن أجيب عن مسألة شحن الجوالات في الكويت لأن ما أدري وش عند الأوقاف، لكن أقول لكم القاعدة: إذا كانت الأوقاف تأذن في هذا لفظا أو عرفا، هذا موجود في البلاد ولا ينكر لا من الإمام ولا من المراقب ولا من وزارة الأوقاف وفقها الله، فإنه لا بأس به، وإلا فيمنع.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل إقرار قسم الرابع في أقسام التوحيد قسم توحيد الحاكمية بدعة وما الدليل حفظكم الله؟
يا إخوة، استقرأ العلماء الأدلة من الكتاب والسنة ووجدوا أن حق ربنا الذي هو التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متعلق بأفعال العباد، وقسم متعلق بأفعال ربنا سبحانه وتعالى، وقسم متعلق بأسمائه الزاكيات وصفاته العليات سبحانه وتعالى. فقالوا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، والثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال عباده، والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله المتعلق بأسمائه وصفاته. هذا مبني على استقراء صحيح. جاء بعض الناس فقالوا هناك قسم رابع وهو توحيد الحاكمية. قلنا: هل هذا النوع خارج عن الأنواع الثلاثة أو داخل فيها؟ هو داخل فيها، فما دام أنه داخل فيها فكيف يجعل نوعا؟ هو فرد من نوع. ما يستقيم أن نقول توحيد الألوهية وتوحيد الحاكمية هذا نوع وهذا نوع، نكون أخطأنا خطأ عظيما، لأن توحيد الحاكمية من توحيد الألوهية، فلا يصلح أن ننوع بتقسيم الأفراد. هذا واضح يا إخوة، هذا منهجي. ثم لماذا يفردون توحيد الحاكمية مع أنه ما يصلح من الناحية المنهجية؟ لماذا لم يقال مثلا توحيد الصلاة، والصلاة هي أفضل الأعمال وأفضل ما طلب منا بعد الشهادتين؟ لماذا أفرد الحاكمية مع أن الموجود في جميع الأعمال موجود فيها؟ لأن هناك هدفا، وهو الوصول إلى تكفير الحكام. فهناك أقوام اسودت قلوبهم إما لحسد أو حقد أو لجهل، كلها مسودات، إما حسد ولا حقد ولا جهل، جهل مركب ولا بسيط، فأرادوا تكفير الحكام فجاءوا بما سموه توحيد الحاكمية. ثم بعد أن جاءوا به وهو خطأ، جعلوا التوحيد كله توحيد الحاكمية. فيقول أحد منظري التكفيريين: إذا قام الشباب بالتوحيد فتبرأوا من الحكام، انبرأ لهم علماء السلاطين فردوا عليهم، فجعلوا التوحيد كله توحيد الحاكمية. ولذلك واحد منهم يقول إن توحيد الناس في غير السعودية أوضح منه في السعودية. لماذا؟ لأن الناس في غير السعودية يتكلمون على الحكام، ما نظر إلى توحيد الألوهية وما في السعودية من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نظر إلى أن الناس لالتزامهم بالشرع الصحيح في السعودية لا يتكلمون على الحكام، وغيرهم يتكلم على الحكام فهم يحققون التوحيد. رأيتم كيف انتقلنا؟ جاءوا بقسم رابع وهذا غلط، ثم جعلوا هذا القسم الذي هو الغلط هو التوحيد، فلا يلتفت. ولذلك ما عندهم مشكلة يعبد الناس، يطوفون بالقبور، الناس ينذرون لغير الله، الناس يدعون غير الله، ما فيه مشكلة، المهم توحيد الحاكمية. وليس مقصود توحيد الحاكمية هو أن يحكم شرع الله، ولكن المقصود أن يحكم على الحاكم. ولذلك ذكرت مرة في محاضرة لي أن الذين يقولون هذا الكلام يحكمون بغير ما أنزل الله. تكفير الحكام بغير مكفر حكم بغير ما أنزل الله. ولذلك يا أخوة أهل السنة والجماعة يفهمون الحكم بغير ما أنزل الله، يقولون الحكم بما أنزل الله أن تحكم بشرع الله كله، تحكم على نفسك، تحكم على أهلك، تصلي، تصوم، تؤدي الواجبات، والحاكم يجب عليه أن يحكم بشرع الله. ولكنهم يقولون ليس كل من ترك شيئا من الشرع كان كافرا، مع أنه يحكم غير ما أنزل الله. الذي يحلق لحيته هل حكم بما أنزل الله؟ ما حكم، لأن الله أمرنا بإعفاء اللحية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عبد البر لما ذكر قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال أجمع العلماء على أنها مخصوصة ليست على ظاهرها، لأن ظاهرها أن كل من فعل معصية كفر كما تقول المعتزلة، كما تقول الخوارج، والمعتزلة يقولون منزلة بين منزلتين. ولذلك يا أخوة أهل السنة والجماعة يقولون الحكم بغير ما أنزل الله من الحاكم على أقسام. القسم الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أحسن وأصلح للزمان من حكم الله، فهذا كفر. ولو لم يحكم، لو بس مجرد الاعتقاد، لكن قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومعنى قولنا كافر أنه مستحق للتكفير، يعني لا يكفر بعينه، فلربما غشه عالم سوء فقال له هذا من حكم الله. واضح؟ يعني حتى في النوع الأول يجب أن ينظر في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله مساوي، يعني يقول الناس أحرار، كل بلد يختار الأصلح، حكم الله حكم غير الله يختار الأصلح، كلها سواء، كلها تحقق العدل، فهذا مثل الأول. الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أحسن، لكن خايف من الناس، يريد السلطة، يريد كذا، فهذا كفر دون كفر. استقرأنا كلام العلماء يا إخوة، وأنا أقول لكم كلاما أنا ضامنه، استقرأنا كلام العلماء عبر التاريخ فلم نجد فيه إلا هذا التفصيل، ولا يعارض هذا التفصيل إلا بعض الإجمالات من العلماء يجب أن ترد إلى هذا التفصيل. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله لما ذكر المسألة قال هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أهل السنة، كل أهل السنة والجماعة. يأتي شخص يقول طيب نحن كيف نعرف اللي في قلوبهم، كيف نعرف أنه يعتقد أو أنه يعتقد؟ نقول يا إخوة فرق بين الذي يحب أن يكفر الناس وبين الذي يحب أن يطبق شرع الله. الذي يحب أن يكفر الناس يبحث فقط عما يكفرهم، أما الذي يريد أن يطبق شرع الله فهو يبحث عن الأصول. نقول هذا مسلم، هذا الحاكم مسلم، ثبت إسلامه بيقين، فلا نرفع إسلامه إلا بيقين. فإذا شككنا هل هو يقصد كذا ولا يقصد كذا حملناه على الأصل، وهو ما لا يخرجه عن الإسلام، فلا نجزم بأنه من النوع الأول إلا إذا علمنا، مثل أن يصرح أو نحو هذا فنقول نعم هو يقصد هذا ونجري عليه الحكم مع النظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وأنا أعود وأقول يا طلاب العلم لم يجعل الله هذا وظيفة لكم، ما جعل الله وظيفتكم أن تحكموا على الحكام والعلماء، أنتم تبع للعلماء، فاستضيئوا بكلام العلماء ولا تجعلوا الظلمة تتنف قلوبكم. هذا الذي ينبغي أيها الإخوة، لا بد يا أحبابي أن نتجرد لله، ترى الله يعلم ما في القلوب، الله يعلم، لا تستطيع أن تخادع الله. أنت ودك أن الحاكم يصبر وتدور في الكتب وتدور كلام حتى يجيك ألا يوجد قول، تبحث يا مسكين حتى تجد في بطون الكتب قولا محتملا من أجل هذه الظلمة. الله يعلم ما في قلبك يا إخوة، لنجعل قلوبنا سليمة مضيئة في النور، بأن يعلم الله من قلوبنا أنها تريد الحق، تريد الخير، تريد ما يريده الله عز وجل، وأن نتخلص من الأحقاد والحسد والبغض الذي لم يطلبه الله عز وجل منا حتى تستقيم الدول الإسلامية. يا إخوة الناس انشغلوا، والله منذ أن قام شكري إلى اليوم والأمة منشغلة بالتكفير بالتكفير بالتكفير، انشغلت عن العلم، انشغلت عن الخير، انشغلت. الخوارج الآن شوكة في خاصرة الأمة، كلما أرادت الأمة أن ترتقي قاموا جاءوها بالشر فأخروها ودمروها وأبعدوها عن الخير. يا أخوان لنتخلص من كل هذه الأشياء ونتأسى بعلمائنا ونصفي قلوبنا ونسلم قلوبنا حتى نكون رحمة لبلادنا، نكون نعمة في بلادنا لا نكون نقمة، نجمع الناس على الخير والهدى. بلد مثل الكويت ما شاء الله خيره سار إلى الدنيا كلها، مبرات وأمور حسنة طيبة من بعض أهل الخير وترعاها الدولة، ويأتي بعض الناس يريدون إشغالها. يا أخوة ينبغي أن نفهم، والله 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 لا يعنينا أن يعلم الحاكم بكلامنا، والله والله لا في بلدنا ولا هنا نحرص على أن نصل إلى الحاكم، لكن هذا الدين، هذا الخير، فيجب أن نتمسك به يا أحبة، لعل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير. يا أخوان سنقف بين يدي الله الله عز وجل سيحاسبنا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ليكن شغلنا كيف ننجو بين يدي ربنا، وكيف نسير سيرا حسنا حتى نلقى الله، ولنهمل ما لا ينفعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة من أشرف القواعد، قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اشتغل يا عبد الله بما ستسأل عنه بين يدي الله، الذي حملك الله إياه، أما ما حمل غيرك فالله كفيل به، وسيحاسبه الله وسيسأله الله، عالم حاكم غير ذلك، كل سيحاسبه الله. فسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، ويجعلني وإياكم ممن جعل كلامه خيرا وعمله صالحا، وجعلنا ممن ينجون عند لقاء الله ويفوزون ويزحزحون عن النار، وأن يجعلنا ممن يأتي يوم القيامة وهو خفيف الظهر من حقوق الناس، وأن يبارك لنا في كل ما أتانا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
هذا قدر الكفاية، جزا الله فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور سنان الحيلي ووزارة الأوقاف تمثلت بخطائها ودارسها العاصمة، وشكركم موصول، ولا تعليق بعد ما ذكر ولا عقب بعد عروس. جزا الله الشيخ على المقدم، نسأل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته وإذا أنه قائم عليه، فليتفضل إقامة الصلاة. جزاكم الله خيرا.